أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 13. تفترض هذه المسألة أنه إذا كان هناك طريقان إلى الأراضي المقدسة وكان أحدهما أطول من الآخر ولكن الأطول كان مأمونا بخلاف الأقصر، فإنه محفوف ببعض المخاطر، فهنا هل يجب على المكلف أن يسلك الطريق الأطول أم أن وجوب الحج يسقط عنه ولا يعد مستطيعا؟ الجواب أنه يجب عليه أن يحج ويسلك الطريق الأطول، وإن استلزم ذلك إلى صرف أموال أخرى وكلفة زائدة، أو كان مستلزما لبذل جهد أكبر، مع ذلك يجب عليه أن يحج باعتبار صدق الاستطاعة، وإذا صدقت الاستطاعة فيثبت وجوب الحج، إلا إذا استلزم ذلك الدوران في البلاد بنحو لا يصدق على المكلف أنه مخلى السر، كما إذا مثلا استلزم أن ينتقل عبر بلاد السند والهند، ينتقل عبر دول متعددة حتى يصل إلى الأماكن المقدسة، بحيث أنه في نظر العرف لا يكون ذلك المكلف مخلى السر، فحينئذ لا يجب عليه سلوك الطريق الأبعد. لذا يقول: إذا كان للحج طريقان أبعدهما مأمون والأقرب غير مأمون لم يسقط وجوب الحج، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد. طبعا الطريق الأبعد يستلزم صرف كلفة زائدة، يستلزم أيضا صرف جهد زائد، ولكن مع ذلك يصدق أن المكلف مستطيع، فإذا كان مستطيع يجب عليه الحج. نعم، إذا استلزم ذلك الدوران في البلاد كثيرا بحيث لا يصدق عرفا أنه مخلى السر لم يجب عليه الحاج.
تفسير مخلى السر شنو؟
تقدم بيان معنى تخلية السر، التي هي واحدة من الأمور المعتبرة في الاستطاعة، وفسرها سماحة السيد بأمرين. الأمر الأول هو أن يكون الطريق مفتوحا ومأمونا، والأمر الثاني أن لا يكون هنالك مانع يمنع من الوصول إلى الأماكن المقدسة. كلا الأمرين معتبران في مفهوم تخلية السر، التي هي من الأمور المعتبرة في الاستطاعة، ويتقدم بيان هذا بشكل مفصل. مسألة 14. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: إذا كان للمكلف مال في بلده واستلزم ذهابه إلى الحج تلف ذلك المال، فهل يذهب إلى الحج وإن أدى إلى تلف المال، أم أن وجوب الحج يسقط عنه؟ الجواب: هنا تفصيل بينما إذا كان ذلك المال تلفه يوجب الإجحاف بحق المكلف، بأن فرض أن المال كثير، أموال طائلة، بحيث إذا تلفت يقع المكلف في ضرر ويكون مجحف، يكون مجحفا في حقه، وبينما إذا لم يكن تلف ذلك المال مجحفا بحق المكلف. فإذا كان تلف ذلك المال يؤدي إلى الإجحاف بحق المكلف، فحينئذ لا يجب عليه أن يذهب إلى الحج باعتبار قاعدة نفي الحرج ونفي الضرر. أو في هذه الحالة، وهي حالة ما إذا كان المال مجحفا، تلف ذلك المال مجحفا بحق المكلف، أصلا عنوان الاستطاعة لا يصدق في نظر العرف، فمثل هذا الشخص لا يرى العرف أنه مستطيع، بخلاف ما إذا لم يكن المال مجحفا بحقه، فحينئذ يلزمه أن يذهب إلى الحج ويجب عليه الحج وإن أدى إلى تلف ذلك المال. إذن هنا فرق بين حالتين، بين حالة الإجحاف وحالة عدمها. ففي حالة الإجحاف يسقط وجوب الحج إما لعدم صدق عنوان، لعدم صدق الاستطاعة في نظر العرف التي هي موضوع لوجوب الحج، وإما لأجل قاعدة نفي الحرج، فإن المال إذا كان يوجب الحرج، تلفه يوجب الحرج على المكلف، فينفى كما لو كان المال كثيرا، فينفى بقاعدة نفي الحرج. قال: إذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه إلى الحج وكان ذلك مجحفا بحاله، لم يجب عليه الحج. النقطة الثانية: إذا استلزم الإتيان بالحج ترك واجب أهم أو مساوي للحج، فهل يجب الحج أم أن وجوب الحج يسقط؟ الجواب: إذا كان الذهاب إلى الحج يستلزم ترك واجب أهم فلا يجب الذهاب إلى الحج، وأما إذا كان يستلزم ترك واجب مساوي في الأهمية وفي الملاك إلى الحج، فالمكلف مخير بين أن يذهب إلى الحج ويشتغل بذلك الواجب المساوي، وبين أن يترك وبين أن يذهب إلى الحج ويترك ذلك الواجب المساوي، وبين أن يترك الذهاب إلى الحج. وذلك باعتبار أنه بناء على أن الفورية هي فورية شرعية كما بنى عليه المشهور، ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه، حيث بنى السيد الخوئي وجملة من الفقهاء على أن الفورية المعتبرة في وجوب الحج هي فورية شرعية كما تقدم. بناء على هذا سوف يحصل تزاحم بين التكليفين، بين الذهاب إلى الحج وبين الاشتغال بالتكليف الآخر، ومن الواضح أنه في حال حصول تزاحم بين التكليفين وضيق قدرة المكلف على أن يأتي بكلا التكليفين، فالعقل يحتم على المكلف أن يشتغل بالإتيان بالواجب الأهم وترك المهم، كما إذا كان التزاحم مثلا بين أن يذهب إلى الحج وبين أن ينقذ غريقا، فمن الواضح أن العقل يحتم عليه أن يشتغل بإنقاذ الغريق ويترك الذهاب إلى الحج، فيقدم الأهم على المهم، أو يقدم محتمل الأهمية على المهم. وأما في حالة كون ذلك التكليف الآخر مساوي في الأهمية إلى الحج، فالعقل يخيره بين أن يمتثل ذلك التكليف ويترك الحج، وبين أن يشتغل بالحج ويترك ذلك التكليف. هذا بناء على أن الفورية هي فورية شرعية وليست فورية عقلية. أما بناء على أن الفورية عقلية كما بنى سماحة السيد على ذلك، التي تعني كما تقدم تعني أن العقل يحتم على المكلف المبادرة إلى أداء الحج تحفظا على الواجب وخوفا من فواته، فيلزم المكلف بأن يأتي بالحج في عام الاستطاعة إلا إذا كان المكلف واثقا ومحرزا ومتمكنا من الإتيان بالحج في السنوات اللاحقة، فحينئذ يجوز له أن يؤخر الحج إلى السنوات اللاحقة. وهذا هو معنى الاستطاعة العقلية، بناء الفورية العقلية. بناء على أن الفورية هي فورية عقلية، فلا يقع تزاحم حينئذ بين وجوب الحج وبين التكليف الآخر، وإنما التزاحم يكون بين المخالفة القطعية للتكليف الأهم وبين المخالفة الاحتمالية للتكليف المهم. بمعنى أنه يدور الأمر بين أن تحصل مخالفة احتمالية للحج وبين أن تحصل مخالفة قطعية لإنقاذ الغريق، فإن المكلف إذا ترك الإنقاذ سوف تحصل مخالفة قطعية لعصيان هذا التكليف، بالتالي يموت ذلك الشخص، بخلاف ما إذا ترك الحج فإنها مخالفة احتمالية، إذ يحتمل أنه يتمكن من الإتيان بالحج في السنوات اللاحقة. ومن الواضح عندما يدور الأمر بين ارتكاب مخالفة قطعية أو مخالفة احتمالية، فالعقل يحتم ترك المخالفة القطعية، بمعنى أنه يحتم على المكلف أن يترك الحج ويشتغل بالتكليف الآخر وهو الإنقاذ في مثالنا. إذن سواء بني على أن الاستطاعة هي استطاعة شرعية أم أنها عقلية، النتيجة واحدة، العقل يحتم على المكلف أن يشتغل بالتكليف الأهم ويترك التكليف المهم. لذا يقول: وإذا استلزم الإتيان بالحج ترك واجب أهم من الحج كإنقاذ غريق أو حريق أو مساو له، تعين ترك الحج والإتيان بالواجب الأهم في الصورة الأولى، ويتخير بينهما في الصورة الثانية في صورة المساواة في الأهمية. وكذلك الحال فيما إذا توقف أداء الحج على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم من الحج أو مساويا، فإذا كان الاجتناب عنه أهم من الحج تعين ترك الحج حتى لا يقع في ذلك المحرم الذي يكون الاجتناب عنه والمفسدة التي فيه أهم من المصلحة الموجودة في الحج. وفي صورة المساواة يكون المكلف مخير بين أن يأتي بالحج وبين أن يترك الحج حتى لا يقع بالحرام. مسألة 15. في المسألة السابقة اتضح لنا بأن المكلف إذا كان ذهابه إلى الحج يستلزم ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم يكون الاجتناب عنه أهم من الإتيان بالحج، فقلنا يتعين في حالة الأهمية أن يقدم الأهم، وفي حالة المساواة يكون المكلف مخير. كلامنا في فرض وصورة وجود الأهمية. فإذا خالف المكلف لم يشتغل بالأهم وإنما ترك الأهم واشتغل بالمهم، لم ينقذ الغريق وإنما تركه وذهب إلى الحج، ففي مثل هذه الحالة هل يقع الحج صحيحا منه ويجزي عن حجة الإسلام أو لا يقع صحيح، بعد وضوح أنه قد ارتكب معصية وهو يستحق العقوبة على تركه للواجب الأهم؟ ولكن ها هل يوجب، هل ذلك الحج الذي أتى به يكون صحيحا ويجزي عن حجة الإسلام أو لا يقع صحيحا؟ هنا اختلف الأعلام على ثلاثة أقوال. القول الأول قال بالإجزاء مطلقا، القول الثاني قال بعدم الإجزاء مطلقا، ذلك الحج الذي يأتي به لا يكون مجزيا عن حجة الإسلام، والقول الثالث هو التفصيل بين من استقر عليه الحاج فيكون مجزيا عن حجة الإسلام وبين من لم يستقر عليه الحج فلا يكون مجزيا. سماحة السيد يبني على الإجزاء مطلقا، سواء أكان المكلف قد استقر الحج في ذمته أم لم يكن ممن استقر الحج في ذمته، ذلك الحج الذي أتى به يكون مجزيا رغم أنه قد ارتكب معصية وهو يستحق العقوبة. وهذا مبني في الحقيقة على فكرة الترتب بين الواجبين المتزاحمين، حيث أنه بنى جملة من الأعلام على أنه إذا وقع تزاحم بين واجبين فيكون الأمر بالأهم أمرا مطلقا غير مقيد، بينما الأمر بالمهم يكون مقيدا لا يسقط، وإنما يكون مقيدا بعدم الاشتغال بالأمر بالأهم. يعني بعبارة ثانية هكذا يكون عندما يقع تزاحم بين الأمر بالحج وبين الأمر بإنقاذ الغريق، يكون هكذا الحال أنه المولى يريد هذا المعنى، اشتغل بالإنقاذ، فإن لم تشتغل بالإنقاذ فاشتغل بالحج، يعني أنت مأمور بالإنقاذ وهذا الأمر مطلق غير مقيد بشيء، فإن لم تشتغل بهذا الأمر بالأهم فالأمر بالحج لا يسقط بل يكون موجودا، غايته هو مقيد بعدم الاشتغال بالأهم، فإذا تركت الاشتغال بالأهم فحينئذ يصير الأمر بالمهم فعليا ويجب عليك حينئذ الإتيان بالحج. فإذا كان الأمر موجودا لا يسقط الأمر بالحج، وحققت شرطه وهو عدم الاشتغال بالأهم فيصير ذلك الأمر فعليا، وبالتالي يجب عليك أن تأتي بالحج ويقع صحيحا ويجزي عن حجة الإسلام. قال مسألة 15، إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك، يعني أهم، فهو وإن كان عاصيا من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام، بلا إشكال هو قد ارتكب معصية لأنه خالف الأمر بالأهم عصى، إلا أن الظاهر أنه يجزئ عن حجة الإسلام إذا كان واجدا لسائر الشرائط، ولا فرق في ذلك بين من كان الحج مستقرا عليه ومن كان أول سنة استطاعته، فإذا هو يجزي مطلقا ولا فرق بين الحالتين. مسألة 16، إذا كان في الطريق إلى الديار المقدسة يوجد عدو وهذا العدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مال إليه، كما لو فرض وجود قطاع طرق مثلا وهؤلاء يأخذون الأموال حتى يفتحوا الطريق، أو في زماننا هذا يوجد بعض السيطرات غير الرسمية فتأتي هذه السيطرات وتطالب الحجاج بالأموال ولا يفتحون الطريق إلا بأخذ الأموال منهم، هنا هل يجب على الحاج أن يبذل المال لدفع ذلك العدو أم أنه لا يجب عليه ذلك وبالتالي يسقط عليه عنه وجوب الحج لكونه غير مخلى السر، أم أن هنالك تفصيل بينما إذا كان بذل المال يوجب الإجحاف بحق المكلف فلا يجب بذل ذلك المال، وبينما إذا لم يكن موجبا للإجحاف فيلزمه أن يبذل المال. سمعت السيد يبني على التفصيل، يقول إذا فرض أن ذلك المال كان مالا باهظا بحيث يوجب الضرر ويوجب وقوع المكلف في الحرج الذي لا يتحمل عادة، فحينئذ لا يجب بذل ذلك المال، إما لعدم الصدق الاستطاعة في نظر العرف أو لرفع ذلك الوجوب بقاعدة نفي الحرج. وبينما إذا لم يكن ذلك المال موجبا للإجحاف بحق المكلف فحينئذ يلزمه أن يبذل المال ويذهب إلى الحاج. نعم، إذا كان بذل المال لا لأجل فتح الطريق وإنما لأجل استعطاف ذلك العدو حتى يفتح الطريق، فهنا لا يجب بذل المال. قال مسألة 16، إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال له، فإن كان بذله مجحفا بحاله لم يجب عليه ذلك وسقط وجوب الحج، إما لعدم صدق الاستطاعة في نظر العرف فيما إذا بني على أن الاستطاعة هي عرفية، أو إذا بني على أنها شرعية فلا يجب الحج من جهة قاعدة نفي الحرج، فإن المال إذا كان بذله يوجب الإجحاف معناه أن المكلف يقع في حرج لا يتحمل عادة، ويرفع ذلك الوجوب وجوب البذل بقاعدة نفي الحرج، وإلا وجب إن لم يكن بذل المال مجحفا بحق المكلف فيجب بذله. نعم، لا يجب بذل المال لأجل استعطافه، استعطاف العدو وطلب عطفه حتى يفتح الطريق ويخلي السير. مسألة 17 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله.